说。
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس القراءة في موطأ الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله من باب صدقة الماشي. بسم الله. باب صدقة الماشي. لا ولا شيء يشكل عليه. خذ لك الميكروفون تبي.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وانفع به المسلمين. بإسنادكم رحمكم الله إلى الإمام إلى موطئ الإمام مالك. قال: صدقة الماشية. عن مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصدقة قال: فوجدت فيه بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب الصدقة في 24 من الإبل، فدونها الغنم في كل 5 شات وفيما فوق ذلك إلى 35 بنت مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك. وفيما فوق ذلك إلى 45 بنت لبون، وفيما فوق ذلك إلى 60 حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى 75 جذاعة، وفيما فوق ذلك إلى 90 ابنة لبون، وفيما فوق ذلك إلى 20 و100 حقتان طروقتان طروقة الفحل، فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 إلى 20 و100 شاة، وفيما فوق ذلك إلى 200 شاتان، وفيما فوق ذلك إلى 300 شياة، فما زاد على ذلك في كل 100 شاة. ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة إذا بلغت 5 أواق ربع العشرين. ما جاء في زكاة البغل عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن طاووس اليمني أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من 30 بقرة تبيعا تبيعا ومن 40 بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا، وقال: لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل. قال يحيى: قال مالك: أحسن ما سمعت في من كانت له غنم على راعيين متفرقين أو على
مفترقين
على راعيين مفترقين أو على رعاء مفترقين في بلدان شتى، أن ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدي صدقته، ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب أو الورق مفترقة في أيدي ناس شتى. إنه
أنت عندك في نسختك مفترقة
متفرقة،
ليش تقرأها مفترقة؟
لأن حتى قبل كان
متفرقة. هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، أن المتفرق يجمع سواء في سائمة الغنم أو في المال، فالأصل عنده واحد، وبعض الفقهاء يفرق بين الذهب والورق المفرق فإنه يجمع، وبين الغنم المفرق لا يجمع. نعم.
في أيدي ناس شتى، إنه ينبغي له أن يجمعها فيخرج منها ما وجب عليه في ذلك من زكاتها. قال مالك: في الرجل يكون له الضأن والماعز أنها تجمع عليه في الصدقة، فإن كان فيها ما يجب فيه الصدقة صدقت. وقال: إنما هي غنم كلها، وفي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة. قال: فإن كانت الضأن هي أكثر من الماعز ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة أخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضأن، وإن كانت المعز أكثر أخذ منها، فإن استوى المعز والضأن أخذ من أيته ما شاء.
الصواب أن المعز والضأن أو أن الغنم اسم عام يطلق على ما كان من جنس المعز من نوع المعز ويطلق على الضأن. نعم.
قال مالك: وكذلك الإبل العراب والبخت يجمعان على ربهما في الصدقة. وقال: إنما هي إبل كلها، فإن كانت العراب هي أكثر من البخت ولم يجب على ربها إلا بعير واحد فليأخذ من العراب صدقتها، فإن كانت البخت أكثر فليأخذ منها، فإن استوت فليأخذ من أيته ما شاء.
البخت هي الإبل التي لا سنامان. نعم.
قال مالك: وكذلك البقر والجواميس تجمع في الصدقة على ربهما. وقال: إنما هي بقر كلها، فإن كانت البقر هي أكثر من الجواميس ولا يجب على ربها إلا بقرة واحدة فليأخذ من البقر صدقتها، وإن كانت الجواميس أكثر فليأخذ منها، فإن استوت فليأخذ من أيته ما شاء، فإذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان جميعا. قال مالك: من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية، والنصاب ما تجب فيه الصدقة إما 5 ذود من الإبل، وإما 30 بقرة، وإما 40 شاة، فإذا كان للرجل 5 ذود من الإبل أو 30 بقرة أو 40 شاة ثم أفاد إليها إبلا أو بقرا أو غنما باشتراء أو هبة أو ميراث فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها، وإن لم يحل على الفائدة الحول، وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشية
لأن الفائدة وإن لم تحل الحول عليها وهي النتاج فإنها تابعة لنماء الأصل، وهكذا في المال، نماء المال نماء الشيء تابع لأصله. نعم.
وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته قد صدقت قبل أن يشتريها بيوم واحد أو قبل أن يرثها بيوم واحد فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته. قال مالك: وإنما مثل ذلك الورق يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل آخر عرضا وقد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة، فيخرج الرجل الآخر صدقتها فيكون الأول قد صدقها هذا اليوم ويكون الآخر قد صدقها من الغد. قال مالك: في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة فاشترى إليها غنما كثيرة تجب في دونها الصدقة
الكلام الذي فيه فيخرج الرجل الآخر صدقت هذا اليوم ويكون الآخر قد صدقها من الغد، فيه دلالة أن المال الواحد قد يصدق مرتين باعتبار. ومثال هذا: لو كان لك على شخص 10,000 دين وهو موسر وأنت لم تطلب منه، فأنت تخرج صدقة هذا المال لأنه مالك، وهو يخرج صدقة هذا المال لأنها في يده.
قال مالك: في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة فاشترى إليها غنما كثيرة تجب في دنيا الصدقة أو ورثها، أنه لا يجب عليه في الغنم كلها صدقة حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها باشتراء أو ميراث، وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة من إبل أو بقر أو غنم فليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة، فذلك النصاب الذي يصدق معه ما أفاد إليه صاحبه من قليل أو كثير من الماشية. قال مالك: ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم يجب في كل صنف منها الصدقة ثم أفاد إليها بائرا أو بقرا أو شاة صدقها مع ماشيته حين يصدقها. قال يحيى: قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا. قال مالك: في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده أنها إن كانت ابنة مخاض فلم توجد أخذ مكانها ابن لبون ذكر، وإن كانت بنت لبون أو حقة أو جذعة كان على رب المال أن يبتاعها له حتى يأتيه بها. قال مالك: ولا أحب أن يعطيه قيمتها. قال مالك: في الإبل النواضح والبقر السواني
الإبل النواضح هي الإبل التي تجلب عليها المياه، والبقر السواني هي البقر التي يعني يشغلونها في السواني لإخراج الماء أو لجلب الحرث. نعم، بقر الحرث. السواني موجودة في بلاد الشام. نعم، نواضح في بلاد العرب.
قال مالك: في الإبل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة ما جاء في صدقة الخلطاء. قال يحيى: قال مالك: في الخليطين إذا كان الراعي واحدا والفهل واحدا والمراح واحدا والدلو واحدا فالرجلان خليطان وإن عرف كل واحد منهما ما له من مال صاحبه. قال: والذي لا يعرف ما له من مال صاحبه ليس بخليط إنما هو شريك. قال مالك: ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. قال مالك: وتفسير ذلك إذا كان لأحد الخليطين 40 شاة فصاعدا وللآخر أقل من 40 شاة كانت الصدقة على الذي له 40 شاة ولم تكن على الذي له أقل من ذلك صدقة. قال يحيى: قال مالك: فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه صدقة جمع في الصدقة ووجبت الصدقة عليهما جميعا. فإن كانت لأحدهما 1000 شاة أو أقل من ذلك مما تجب فيه صدقة وللآخر 40 شاة أو أكثر فهما خليطان يترادان الفصل بينهما بالسوية على قدر عدد أموالهما، وعلى 1000 بحصتها وعلى 40 بحصتها. قال: وقال مالك: يكون الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم يجمعان في الصدقة جميعا إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: في السائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة. قال يحيى: قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق.
ثانية رجعتنا متفرق.
شيخنا عندي هذا متفرق.
نسختك هكذا؟
نعم.
خلص. نعم.
لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة أنه إنما يعني بذلك أصحاب المواشي. قال مالك: وتفسير لا يجمع بين متفرق أنه يكون النفر 3 الذين يكون لكل واحد منهم 40 شاة وقد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة فنهوا عن ذلك. وتفسير قوله ولا يفرق بين مجتمعين أن الخليطين يكون لكل واحد منهما 100 شاة وشاة فيكون عليهما فيها 3 شياة، فإذا أظلهما المصدق فرقى غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة فنهي عن ذلك. فقيل لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قال: فهذا الذي سمعت في ذلك ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة. قال مالك: عن ثور بن زيد الديلي عن ابن عبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر له ذلك، فقال عمر بن الخطاب: نعم، نعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا نأخذها ولا نأخذ الأكولة ولا الربا ولا المخاض ولا الماخط ولا فحل الغنم ولا نأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره.
يعني هذا بهذا. نعم.
قال مالك: والسخلة الصغيرة حين تنتج، والربا التي قد وضعت فهي تربي ولدها، والماخط هي الحامل، والأكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل. قال مالك: في الرجل يكون له الغنم لا تجب فيه الصدقة فتولد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها. قال مالك: إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة، وذلك أن ولادة الغنم منها وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث، ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة، ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة فيصدق ربحه مع رأس المال، ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده أو ورثه. شيخنا كل يقول من يوم أفاده يكون ظرف.
أي نعم، الظروف كلها مبنية. لله الأمر من قبل ومن بعد.
لكن يوم
إيه؟ يوم أيضا ظرف.
يوم معرب.
ليش؟
يوما يوما
يصير أن تعرب ويصير أن تبني. متى تبنى؟ متى تعرب؟ إذا وظيفت. لكن هذه ما هي مضافة، فتبقى على البناء، لأن المنصوبات الظروف، ويوم هذه من الظروف. لا تعرب إلا إذا بنيت، إلا إذا أضيفت أو نويت الإضافة فيها الوجه.
شغلنا ليست بمضافة
إلى
من يوم أفاده.
إيش يفعل؟ يضاف للفعل يا عبد الله. الظاهر أقول لك الظاهر ما نمت البارحة. أنا اللي ما نمت، أنا نمت ساعتين. نعم، المكيف على رأسي. أنت ما تحسون بالبرد؟ والله برد يا شيخ. نعم.
قال مالك: فغذاء الغنم منها كما ربح المال منه. قال مالك: غير أن ذلك يختلف في وجه آخر، أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة ثم أفاد إليه مالا ترك ماله الذي أفاد، فلم يزكيه مع ماله الأول حين يزكيه حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها. ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها الصدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه، إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد الذي أفاد نصاب ماشية. قال مالك: وهو أحسن ما سمعت في هذا كله، العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في الرجل تجب عليه صدقة وإبله 100 بعير، فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى، فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا 5 ذود. قال مالك: يأخذ المصدق من 5 ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال، شاتين في كل عام شاة، لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله، فإن هلكت ماشيته أو نمت فإنما يصدق المصدق ما يجد يوم يصدق، وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليست عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده، فإن هلكت ماشيته أو وجبت عليه فيها صدقات فلم يؤخذ منه شيء منها حتى هلكت ماشيته كلها أو صارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة، فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك أو مضى من ماله. النهي عن التضييق على الناس في الصدقة. قال مالك: عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: مر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بغنم من الصدقة، فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة. فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون؟ لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات المسلمين، نكبوا عن الطعام. مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال: أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدقا فيقول لرب المال: أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبيلها. قال مالك: السنة عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم، أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم، وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم.
يعني يؤخذ الشيء المتوسط، لا يؤخذ ما كان من حزرات المسلمين، شيء يحفظونه يسمنونه. نعم. تعبت؟ باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها.
أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها. قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل صدقة الغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فهذا المسكين للغني. قال مالك: الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد في الوالي من الوالي، فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد فأثر في ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي، وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام، فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك. وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم. قال مالك: وليس للعامل على الصدقات فريضة مسمى إلا على قدر ما يرى الإمام، ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها. مالك قال: مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق قال: لو منعوني عقالا لجاهدتهم علي. قال مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: شرب عمر بن الخطاب لبنا فأعجبه، فسأل الذي سقاه: من أين هذا اللبن؟ فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه، فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون، فحلبوا من ألبانها فجعلته في سقائي فهو هذا، فأدخل عمر بن الخطاب يده فاستقاه. قال مالك: الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يخلوها منه. قال مالك: أنه بلغه أن عاملا لعمر بن عبد العزيز كتب إليه يذكر أن رجلا منع زكاة ماله، فكتب إليه عمر أن دع ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين. قال: فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه فأدى بعد ذلك زكاة ماله، فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك، فكتب إليه عمر أن خذها منه زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب. قال مالك عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار وعن بسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما ساقت السماء والعيون والبعل العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر.
البعل، الأرض البعلية هي الأرض الجبلية التي تسقى يعني بلا كلفة، وهو يشبه ما سقت السماء. نعم.
وعن مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه قال: لا يؤخذ في صدقة النخل الجعروق، ولا مصران الفأرة، ولا عق بن حبيق. قال: وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة. قال مالك: وإنما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بسخالها، والسخل لا يؤخذ في الصدقة، وقد تكون في الأموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها، من ذلك البردي وما أشبهه لا يؤخذ من أدناه كما لا يؤخذ من خياره، وإنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب، فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه، وذلك أن ثمر النخيل والأعناب يؤكل رطبا وعنبا، ويخرص على أهله للتوسعة على الناس، ولئلا يكون على أحد في ذلك ضيق، فيخرص ذلك عليهم ثم يخلى بينه وبينهم يأكلونه كيف شاءوا، ثم يؤدون منه الزكاة على ما خرص عليهم. قال مالك: فأما ما لا يؤكل رطبا وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها، فإنه لا يخرص، وإنما على أهلها فيها إذا حصدوها ودقوها وطيبوها وخلصت حبا، فإنما على أهلها فيها الأمانة، يؤدون زكاتها إذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة. قال مالك: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخيل تخرص على أهلها وثمرها في رؤوسها، إذا طاب وحل بيعه ويؤخذ منه صدقته تمرا عند الجداد، فإن أصابت الثمرة جائحة بعد أن تخرص على أهلها أو قبل أن تجد فأحاطت الجائحة بالثمر كله فليس عليهم صدقة، فإن بقي من الثمر شيء يبلغ خمسة أوسق فصاعدة بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم زكاته، وليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة. قال مالك: وكذلك العمل في الكرم أيضا. قال يحيى: قال مالك: وإذا كانت للرجل قطع أموال متفرقة أو أشراك في أموال متفرقة لا يبلغ مال كل شريك منهم أو قطعته ما يجي أو قطع ما يجب فيه الزكاة، وكانت إذا جمع بعض ذلك إلى بعض تبلغ ما يجب فيه الزكاة، فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها، زكاة الحبوب والزيتون. قال مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال: فيه العشر. قال مالك: وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسق، فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق فلا زكاة فيه. قال مالك: والزيتون بمنزلة النخيل، ما كان منه سقته السماء والعيون أو كان بعلا ففيه العشر، وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر، ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره. قال مالك:
طبعا الزيتون يشبه أن التمر من جهة أنه يعني يعصر وهو في الشجر لأجل الزيت، ومن جهة أنه يؤكل إذا نضج، فأشبه التمر وأشبه الرطب. الرطب من حيث يستخدم منه الزيت ويستفاد منه حتى في حالة عدم نضجه، ويؤكل إذا نضج، فأشبه ثمرة النخل. ولذلك قاس إمام مالك وجمع من فقهاء المدينة الزيتون على النخل. نعم.
قال قال مالك: والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها أنها تؤخذ مما سقت السماء من ذلك والعيون، وما كان بعلا العشر، وما سقي من نضح نصف العشر، إذا بلغ ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك. قال مالك: والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسوت والذرة والدخن.
طبعا الوسق 60 صاع، الوسق 60 صاع، والصاع 4 أمداد ملء كفي الرجل المعتدل، فتضرب أنت الآن يعني 60 في 5 فيصير المجموع كم؟ 300 مد. نعم.
قال مالك: والحبوب التي فيها الزكاة والحنطة
300 صاع، ثم تضرب 300 في 4 يصير كم؟ 1200 مد. نعم.
قال مالك: والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعدن والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما، فالزكاة تؤخذ منها كلها بعد أن تحصد وتصير حبا.
وقال: السلت تعرفونه؟ هذا نوع من السمسم.
قال: والناس مصدقون في ذلك ويقبل منهم في ذلك ما رفعوا. قال يحيى: سئل مالك متى يخرج من الزيتون العشر، قبل النفقة أم بعدها؟ فقال: لا ينظر إلى النفقة، ولكن يسأل عنه أهله كما يسأل أهل الطعام عن الطعام، ويصدقون بما قالوا، فمن رفع من زيتونه 5 أوسق فصاعدا أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر، ومن لم يرفع من زيتونه 5 أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة. قال قال مالك: ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته وليس على الذي اشتراه زكاة. قال قال مالك: لا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه ويستغني عن الماء. قال وقال مالك في قول الله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، أن ذلك الزكاة والله أعلم، وقد سمعت من يقول ذلك. قال قال مالك: ومن باع أصل حائطه أو أرضه في ذلك زرع أو ثمر لم يبدو صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع، وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك الثمر أو زرع على البائع إلا أن يشترطه البائع على المبتاع ما لا زكاة فيه من الثمار. عن مالك أن الرجل إذا كان له ما يجد منه 4 أوسق من التمر، أو ما يخطف منه 4 أوسق من الزبيب، وما يحصد منه 4 أوسق من الحنطة، وما يحصد منه 4 أوسق من القطنية، إنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض، وإنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة، حتى يكون في الصنف الواحد من التمر أو في الزبيب أو في الحنطة أو في القطنية ما يبلغ الصنف الواحد منه 5 أوسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. وقال: وإن كان في الصنف الواحد من تلك الأصناف ما يبلغ 5 أوسق ففيه الزكاة، فإن لم يبلغ 5 أوسق فلا زكاة فيه. قال مالك: وتفسير ذلك أن يجد الرجل من التمر 5 أوسق وإن اختلفت أسماؤه وألوانه، فإنه يجمع بعضه إلى بعض ثم يأخذ من ذلك الزكاة، وإن لم يبلغها فلا زكاة فيه. قال قال مالك: وكذلك الحنطة كلها السمراء والصفراء والبيضاء والشعير والسلت، ذلك كله صنف واحد، فإذا حصد الرجل من ذلك كله 5 أوسق جمع عليه بعض ذلك إلى بعض ووجبت فيه الزكاة، فإن لم تبلغ ذلك فلا زكاة عليه. قال مالك: وكذلك الزبيب كله أسوده وأحمره، فإذا قصف الرجل منه 5 أوسق وجبت فيه الزكاة، وإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. قال مالك: وكذلك القطنية هي صنف واحد مثل الحنطة والتمر والزبيب وإن اختلفت أسماؤها وألوانها، والقطنية الحمص والعدس واللوبيا والجلبان، وكل ما ثبتت معرفته عند الناس أنه قطنية، وإذا حصد الرجل من ذلك 5 أوسق بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من أصناف القطنية كلها ليس من صنف واحد من القطنية، فإنه يجمع ذلك بعضه إلى بعض وعليه فيه الزكاة. قال قال مالك: وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبط، ورأى أن القطنية صنف واحد فأخذ منها العشر، وأخذ من الحنطة والزيت نصف العشر. قال قال مالك: فإن قال قائل: كيف تجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة، والرجل يأخذ منها 2 بواحد يدا بيد، ولا يأخذ من الحنطة 2 بواحد يدا بيد؟ قيل له: فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة، وقد يؤخذ بالدينار أضعافه في العدد من الورق يدا بيد. قال قال مالك: في النخل يكون بين الرجلين ويجدان منها 8 أوسق من التمر، إنه لا صدقة عليهما فيها، وإنه إن كان لأحدهما منها ما يجد منه 5 أوسق وللآخر ما يجد 4 أوسق وأقل من ذلك في أرض واحدة كانت الصدقة على صاحب الخمسة وليس على الذي جد أربعة أشق أو أقل منها صدقة. قال قال مالك وكذلك العمل في الشركاء كلهم بكل زرع من الحبوب كلها تحصد أو نخل يجد أو كرم يجد أو كرم يقطف فإنه إذا كان كل رجل
جاء في الحديث النهي عن تسمية العنب أو أشجار العنب بالكرم وقال إنما الكرم هو المؤمن.
فإنه إذا كان كل رجل منهم يجد من التمر أو يقطف من الزبيب خمسة أوسق أو يحصد من الحنطة خمسة أوسق فعليه به الزكاة، ومن كان حقه أقل من خمسة أوسق فلا صدقة عليه، وإنما تجد الصدقة على من بلغ جداده أو قطافه أو حصاده خمسة أوسق. قال قال مالك والسنة عندنا أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها التمر والحنطة والزبيب والحبوب كلها ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته سنين ثم باعه أنه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه، فإذا من يوم باعه إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو غيرها ولم يكن للتجارة وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين ثم يبيعها بذهب أو ورق فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحور من يوم باعها، فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة من حين يبيعها إذا كان قد حبسها سنة من يوم زكى المال الذي ابتاعها ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول. مالك عن مالك أنه قال السنة التي الاختلاف فيه فيها عندنا والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه.
والتين كان لولا أن يلحق بالتمر لأنه يؤكل رطبا كفاكهة ثم يجفف فيؤكل طعاما كالتمر، لكن الإمام مالك رحمه الله مشى على ما سمع على ما رأى أهل بلده. نعم، أو يقال أن ذلك كان في تين دون تين لأن في نوع من التين لا يجفف وهو التين الشوكي، تعرفون التين الشوكي؟ التين الشوكي لا يجفف، فإذا كان هذا مقصوده لا بأس، أما إذا كان مقصوده مطلق التين فهذا فيه نظر. نعم.
قال ولا في القضب ولا البقول كلها صدقة ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة حتى يحول على أثمانها الحول من يوم يبيعها ويقبض صاحبها ثمنها. باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل. عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وعن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأبى ثم كتب إلى عمر بن الخطاب فأبى عمر ثم كلموه أيضا فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم. قال قال مالك معنى قوله رحمه الله وارددها عليهم يقول على فقرائهم. قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه قال جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى أن لا يأخذ من العسل ولا من الخير صدقة. قال مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين فقال وهل في الخيل من صدقة جزية أهل الكتاب.
البراذين نوع من أنواع الخيول، نوع من أنواع الخيول وهي الخيول الصغيرة. نعم.
عن مالك عن ابن شهاب قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين.
الأصل في مال المسلم الذي يستخدمه ويتداوله في خدمة نفسه أو أهله أو ولده أيا كان دابة فإنه لا زكاة فيها. نعم.
وأن عمر بن الخطاب أخذ من مجوس فارس وأن عثمان بن عفان أخذ من البربر. عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال ما أدري كيف يصنع في أمرهم. فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد ولسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب.
عبد الرحمن بن عوف له خمسة أحاديث في الموطأ. نعم.
عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام. عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب إن في الظهر ناقة عمياء فقال عمر ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها. قال فقلت وهي عمياء؟ قال يقطرونها بالإبل. قال فقلت كيف تأكل من الأرض؟ فقال عمر أمن نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة؟ فقلت بل بالنعم الجزية. فقال عمر أردتم والله أكلها؟ فقلت إن عليها واسم نعم الجزية. فأمر بها عمر فنحرت. وكان عنده صحاف تسع، فلا تكون فاكهة ولا طريفة إلا جعل منها في تلك الصحاف فيبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الذي يبعث به إلى حفصة ابنته من آخر ذلك. فإن كان فيه النقصان كان في حظ حفصة. قال فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور فبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بما بقي من لحم تلك الجزور فصنع، فدعا عليه المهاجرين والأنصار. قال يحيى قال مالك لا أرى أن يؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم. عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون. قال مالك مضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم. قال مالك وليس على أهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كروبهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة، لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم وردا على فقرائهم، ووضعت الجزية على الكتاب صغارا لهم، فهم ما كانوا ببلدهم الذي صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من أموالهم إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيه فيؤخذ منهم العشور فيما يديرون من التجارات، وذلك أنهم إنما وضعت عليهم الجزية وصالحوا عليها على ألا يقروا ببلادهم ويقاتلوا عنهم عدوهم، فمن خرج منهم من بلاده إلى غيرها يدجر إليها فعليه العشر. من تجر منهم من أهل مصر إلى الشام، ومن أهل الشام إلى العراق، ومن العراق إلى المدينة أو اليمن أو ما أشبه هذا من البلاد فعليه العشر. ولا صدقة على أهل الكتاب ولا المجوس في شيء من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم، مضت بذلك السنة ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه، وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا إلى بلاد المسلمين فعليهم كل ما اختلفوا العشر، لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه ولا مما شرط لهم. وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم بلدنا عشور أهل الذمة. مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر. عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه قال كنت عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب، فكنا نأخذ من النبط العشر. المالك أنه سأل ابن شهاب على أي وجه كان يأخذ من النبط العشر، فقال ابن شهاب كان ذلك يأخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر اشتراء الصدقة والعود فيها. عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال سمعت عمر بن الخطاب وهو يقول حملت على فرس عتيق في سبيل الله، وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه، فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص. قال فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه، وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فأراد أن يبتاعه، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفتع ولا تعود في صدقتي. قال يحيى سئل مالك عن رجل تصدق بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق فيها عليه تباع ويشتريها، فقال تركها أحب إلي من تجب عليه زكاة الفطر. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر. عن مالك أن أحسن ما سمع فيما يجب على
غلمانه المسلمين أما لو كانوا كفارا فلا زكاة عليه. نعم.
عن مالك أن أحسن ما سمع فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته، ولا بد له من أن ينفق عليه، والرجل يؤدي عن مكاتبه ومدبره ورقيقه كلها، غائبهم وشاهدهم، من كان منهم مسلما، ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة، ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه.
هذا على جماهير العلماء أنه لا زكاة على المسلم على عبده الكافر زكاة الفطر، إنما عليه أن يخرج زكاة الفطر عمن ينفق عليه من المسلمين. نعم.
قال يحيى قال مالك في العبد الآبق إن سيده إن علم مكانه أو لم يعلم وكانت غيبته قريبة وهو ترجى حياته ورجعته فإني أرى أن يزكي عنه، وإن كان إباقه قد طال ويؤس منه فلا أرى أن يزكي عنه. قال مالك تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين مكيلة زكاة الفطر. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الناس من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. عن مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاع من زبيب، وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا. قال مالك: والكفارات كلها، وزكاة الفطر وزكاة العشور، كل ذلك بمد الأصغر، مد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الظهار، فإن الكفارة فيه بمد هشام، وهو المد الأعظم. وقت إرسال زكاة الفطر. مالك عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. عن مالك أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. قال مالك: وذلك واسع، إن شاء الله أن يؤدوا قبل الغدو من يوم الفطر وبعده. من لا يجب عليه زكاة الفطر
وبعده، يعني المقصود ببعده يعني بعد يوم الفطر لكن قبل الصلاة، لكن يؤدوا قبل الغدو من يوم الفطر وبعد الغدو ما في بأس، حتى لو أدوه بعد الغدو، لكن المهم يكون قبل الصلاة.
من لا يجب عليه زكاة الفطر. قال مالك: ليس على الرجل في عبيده ولا في أجيره ولا في رقيق امرأته إلا ما كان منهم يخدمه ولا بد له منه، وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه ما لم يسلم لتجارة كانوا أو لغير تجارة. كمل كتاب الزكاة، والحمد لله حق حمده، وصلى الله على محمد نبيه وعلى آله وسلم.
هذا ما هو من كلام الإمام مالك. المهم أن هذه لا تقل قرأت على الشيخ. إحنا عندنا رواية يحيى الليثي. ما أدري. تحقيق من؟ أنا عندي نسخة فؤاد عبد الباقي. وهي اللي قرأتها على مشايخنا. جزاك الله خير.
كتاب الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما. ما جاء في رؤية الهلال للصيام والفطر من في رمضان. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. عن مالك عن ثور بن زيد الديري عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدد 30. المالك أنه بلغه أن الهلال رؤية في زمان عثمان بن عفان بعشي، فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم، لأنه لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان. ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر، لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا، ويقول أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال. ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر وليتمم صيام يومه ذلك، فإنما هو هلال الليلة التي تأتي. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان فجاءهم سبت أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم وأن يومهم ذلك 31، فإنهم يفطرون من ذلك اليوم بأي ساعة جاءهم الخبر، غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس. من أجمع الصيام قبل الفجر. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع قبل الفجر. عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. ما جاء في الفطر. عن مالك عن أبي حازم بن دينار:
في صيام الفرض لا بد من تبييت النية قبل الشروع في الصوم بخلاف النفل، ولكن هل أن تبييت النية يكفي فيه النية من أول رمضان أو لا بد من تبييت النية في كل ليلة؟ في خلاف. والصواب أنه إذا نوى من أول رمضان أنه سيصوم رمضان كله أن ذلك كاف ما لم ينقضه بسفر أو مرض. نعم.
ما جاء في الفطر. عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كان يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا، ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان. ما جاء في الصيام الذي يصبح جنبا. عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب: وأنا أسمع يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم. فقال له الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما يتقي. عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا بكر بن الحارث بن هشام يقول: كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. فقال مروان: أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتتمنى إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنهما عن ذلك. فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها، ثم قال: يا أم المؤمنين، إنا كنا عند مروان بن الحكم فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. قالت عائشة: ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن، أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ فقال عبد الرحمن: لا والله. قالت عائشة: فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. قال: ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عن ذلك، فقالت مثل ما قالت عائشة. قال: فخرجنا ثم حتى جئنا مروان بن الحكم فذكر له عبد الرحمن ما قالتا. فقال مروان: أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب، فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه في أرض بأرضه بالعقيق فلتخبرنه ذلك. فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك. فقال له أبو هريرة: لا أعلم لي بذلك، إنما أخبرنيه مخبر. عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم. عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان فوجد من ذلك وجدا شديدا، فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك، فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها فأخبرتها أن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فرجعت فأخبرت زوجها ذلك، فزاده ذلك شرا وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسوله ما شاء. ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لهذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة، فقال: ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ فقالت: قد أخبرتها. فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا وقال: لسنا مثل رسول الله، يحل الله لرسوله ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدودي. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم تضحك. عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عاتكة بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها.
نعم، أن عاتكة
بنت سعيد.
أنت عندك إيش نص؟
انت
صحيح ضعاتك عندك التقريب؟ وين التقريب؟ ليش ما جبته يعني؟ لما احتاجنا ما جبته. عندك سعود؟ لا غلط، بن زيد غلط، هي قطعا ليست بن زيد. لا، هذا الكذوب صدوق، هذا واجب عليك عشان ما جبت التقريب. نعم، وطبعا هي طبعا ما هي ابنة زيد قطع، لكن هل هي عاتكة بنت سعيد بن زيد أو هي عاتكة أخت سعيد بن زيد؟ إذا كان أخت سعيد بن زيد فابنة زيد ما في مشكلة. طيب إيش اسم امرأة عمر بن الخطاب؟ ايش اسمها؟
عاتكة بنت زيد.
بس يحيى بن سعيد ما ادركه، فيكون مرسل معناته منقطع، لان يحيى بن سعيد الانصاري ما ادرك عمر ولا ادرك زوجة عمر، توفي سنة 44 و100 يحيى بن سعيد الأنصاري. إذن مناة عاتكة بنت زيد صح؟ نعم يلا. يعني تكون بنت عمة، بنت عم عمر.
عن مالك عن ابن النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو صائم، فقالت له عائشة: ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها؟ فقال: أقبلها وأنا صائم؟ فقالت: نعم. عن مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص،
وهذا فيه دلالة، الحديث فيه دلالة على الجواز أن يداعب الرجل زوجته بالتقبيل ونحو ذلك أمام المحارم بما لا يثير شهوة الآخرين. نعم، يعني يسمى قبلة الرحمة، ما هو قبلة الشهوة؟ في فرق ولا ما في فرق؟ زين. نعم.
عن مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كانا يرخصان في القبلة للصائم، ما جاء في التجديد في القبلة للصائم. عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم تقول: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال مالك: قال هشام بن عروة، قال عروة بن الزبير لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير.
مرة ثانية.
قال مالك: قال هشام بن عروة، قال عروة بن الزبير،
يعني أبوه،
قال عروة بن الزبير: لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير. عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم، ما جاء في الصيام في السفر. عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفطر بالفطر وقال: تقووا لعدوكم. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرض يصب على رأسه الماء من العطش أو من الحر، ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت. قال: فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس. عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني رجل أصوم أفأصوم في السفر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر.
حمزة بن عمرو الأسلمي له حديث واحد وهو هذا، وهذا الحديث فيه دلالة أن الإنسان مخير في حال السفر بين الصوم والفطر، لكن إذا كان يضره الصوم فالفطر في حقه السنة. نعم.
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام، ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان. عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة في أول يومه دخل وهو صائم. قال يحيى: قال مالك: من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم. قال مالك: وإذا أراد أن يخرج في رمضان وطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم. قال مالك: في الرجل يقدم من سفر وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضتها في رمضان أن لزوجها أن يصيبها إن شاء كفارة من أفطر في رمضان. عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فقال: لا أجد. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال: يا رسول الله، ما أجد أحدا أحوج مني. وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: كل. عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بن مسيب أنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره ويقول: هلك الأبعد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذلك؟ فقال: أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان. فقال له رسول الله: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ فقال: لا. قال: فهل تستطيع أن تهدي بدنه؟ قال: لا. قال: فاجلس. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال: خذ هذا فتصدق به.
أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر.
فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال: ما أحد أحوج مني. فقال: كل وصم يوما مكان ما أصبت. قال مالك: قال عطاء. فسألت سعيد بن المسيب: كم في ذلك العرق من التمر؟ فقال: ما بين 15 صاعا إلى 20. قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون: ليس على من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله نهارا في رمضان، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت فيه إلي. حجامة الصائم. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم ثم قال: ثم ترك ذلك بعده، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كان يحتجمان وهما صائمان. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر، وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم. قال مالك: لا تكره للصائم الحجامة إلا خشية أن يضعف، ولولا ذلك لم تكره. ولو أن رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أر عليه شيئا ولم أمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه، لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام. فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أر عليه شيئا وليس عليه قضاء ذلك اليوم صيام يوم عاشوراء. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الحارث بن هشام أن غدا يوم عاشوراء، وصم وأمر أهلك أن يصوموا صيام يوم الفطر والأضحى والدهر. عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى. عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وهي أيام منى ويوم الأضحى والفطر فيما بلغنا، وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. النهي عن الوصال في الصيام. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا: يا رسول الله، فإنك تواصل؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وسقى. عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال، إياكم والوصال. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني.
آخر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص لهم بالوصال إلى السحر، هذا كان آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان مواصلا فليواصل إلى السحر. نعم، وهو مفيد خصوصا في العشر الأواخر من رمضان، الإنسان الذي يريد أن ينشغل بالعبادة والطاعة يقول لأهله: خلاص لا تجيبوا لي إلا وجبة واحدة، حتى ما ينشغل في الإفطار بالتليفون هو المعتكف في المسجد، يجيبوا لي فطور وسووا لي كذا، وبعدين بعد التراويح مرة ثانية وبعد العشاء مرة ثانية، خلاص خليها وجبة واحدة وخلاص. نعم نعم، تعجيل الفطر فيما ليس فيه وصال ما يدخل، ما في تعارض. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالفطر كان يواصل، وقوله إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، وما نهى يأكل ويشرب، إذ لو كان يأكل ويشرب لما كان للوصال من معنى. نعم، وإنما كما قال ابن القيم هذا غذاء معنوي وليس حسيا. وأنا جربت الوصال في سنة من السنين وجدته نافعا جدا خصوصا في العشر الأواخر. نعم، كيف دخلنا على الوصال؟ طبق، خليك على التمرة في طول رمضان، لجل عشر الأواخر أردت أن تواصل واصل. نعم. بعض الناس يبون يسوون ما يسمون ما يسمى بالرجيم، يقول هذه فرصتك. نعم. نزل الكرش، يسمونه كرش. عبد الرحمن ما عنده شيء. نعم.
صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر. قال يحيى سمعت مالكا يقول
يقتل، اللي يقتل ما راح يصوم. صيام الذي يقتل،
صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر. قال يحيى سمعت مالكا يقول أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو تظاهر فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه، أنه إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك، وهو يبني على ما قد مضى من صيامه. وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس إذا حاضت بين ظهري صيامها أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام، وهي تبني على ما قد صامت. وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة مرض أو حيضة، وليس له أن يسافر فيفطر. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت بذلك. ما يفعل المريض في صيامه؟ قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر الذي سمعته من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ منه ذلك فإن له أن يفطر. وكذلك المريض إذا اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه بعذر ذلك من العبد ومن ذلك ما لا يتبلغ صفته، فإذا بلغ ذلك منه صلى وهو جالس ودين الله يسر. وقد أرخص للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصيام من المريض. قال الله في كتابه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصيام من المريض. فهذا أحب ما سمعت إلي وهو الأمر المجتمع عليه، النذر في الصيام والصيام عن الميت. عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع، فقال سعيد ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع. قال مالك وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك. قال وسمعت مالكا يقول من مات عليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله، فإن الصدقة والبدنة في ثلثه، وهو يبدأ على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله، وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب، وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله، لأنه لو جاز ذلك له في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه، حتى إذا حضرت الوفاة وصار المال لورثته سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض، فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها، وعسى أن تحيط بجميع ماله فليس ذلك له. عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يسأله هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد عن أحد فيقول لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد
ولا يقرأ أحد عن أحد. نعم.
ما جاء في قضاء رمضان والكفارات. عن مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين أطلعت الشمس؟ قال عمر الخطو يسير وقد اجتهدنا. قال يحيى قال مالك يريد بقوله الخطو يسير القضاء فيما نرى والله أعلم، وخفة مؤونته ويسارته يقول يصوم يوم المكانة. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول يصوم رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو في سفر. عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلف في قضاء رمضان، فقال أحدهما يفرق بينه وقال الآخر لا يفرق بينه، لا أدري أيهما قال يفرق بينه ولا أيهما قال لا يفرق بينه. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القي فليس عليه القضاء. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول يسأل عن قضاء رمضان، فقال سعيد أحب إلي أن لا يفرق قضاء رمضان وأن يواتر. قال يحيى وسمعت مالكا يقول في من فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة، وذلك مجزي عنه، وأحب ذلك إلي أن يتابعه. قال يحيى وسمعت مالكا يقول من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكانه. عن مالك عن حميد بن قيس أنه أخبره قال كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت، فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أو متتابعات أو يقطعها، قال حميد فقلت له نعم يقطعها إن شاء، قال مجاهد لا يقطعها فإن في قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام متتابعات. قال مالك وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعة. قال سئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط في غير أواني حيضتها ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا، ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى، ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام. فسئل كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ قال مالك: ذلك الدم من الحيضة، فإذا رأته فلتفطر ولتقضي ما أفطرت، فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل ولتصم. قال: وسئل مالك عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله، وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال: ليس عليه قضاء ما مضى، وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل، وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم في بعضه. قضاء التطوع. عن مالك عن ابن شهاب أن عائشة،
وبعض العلماء يقول إذا أسلم في وسط النهار مثلا فإنه يمسك بقية يومه ولا قضاء عليه. نعم.
قضاء التطوع. مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه، فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قالت عائشة فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها: يا رسول الله، إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين، فأهدي لنا طعام فأفطرنا عليه فأمطرنا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضي مكانه يوما آخر. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: من أكل أو شرب ناسيا أو ساهيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء، وليتم يومه الذي أكل فيه أو شرب وهو متطوع ولا يفطر، وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء إذا وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء إذا كان إنما أفطر من عذر غير متعمد للفطر. ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة إذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه مما يحتاج فيه إلى الوضوء. قال يحيى: قال مالك: ولا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة الصلاة والصيام والحج وما أشبه هذا من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس فيقطعه حتى يتمه على سنته. إذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين، وإذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه، وإذا أهل لم يرجع حتى يتم حجه، وإذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبعه.
نعم، ويسمى أسبوعا من طاف أسبوعا. نعم.
لا ينبغي أن يترك شيئا من هذا إذا دخل فيه حتى يقضيه إلا من أمر يعرض له مما يعرض للناس من الأسقام التي يعذرون بها والأمور التي يعذرون بها، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فعليه إتمام الصيام كما قال الله وأتموا الحج والعمرة لله. فلو أن رجلا أهل بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه ويرجع حلالا من الطريق، وكل واحد دخل في نافلة فعليه إتمامها إذا دخل فيها كما يتم الفريضة. وهذا أحسن ما سمعت. فدية من أفطر في رمضان من علة. عن مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك كبير حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي. قال مالك: ولا أرى ذلك واجبا، وأحب إليه أن يفعله إن كان قويا عليه، فمن فدى فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك: وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها. عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول: من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضي وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدة من حنطة وعليه مع ذلك القضاء. عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك. باب جامع قضاء الصيام. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن كان لا يكون عليه الصيام من رمضان فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان، صيام اليوم الذي يشك فيه. عن مالك أنه سمع أهل العلم ينهون عن أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به صيام رمضان، ويرون أن على من صامه على غير رؤية ثم جاء السبت أنه من رمضان أن عليه قضاء، ولا يرون بصيامه طوعا بأسا. قال يحيى: قال مالك: وهذا الأمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. جامع الصيام. عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. المالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن في امرأ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فالصيام لي وأنا أجزي به، كل حسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فهو لي وأنا أجزي به. عن مالك عن عمه أبي سهين بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. عن مالك أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار، لا في أوله ولا في آخره، ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه. وقال يحيى: سمعت مالكا يقول في صيام 6 أيام بعد الفطر من رمضان، فإنه لم يرى أحدا من قوم أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. وقال يحيى: وسمعت مالكا يقول: لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه.
على كل حال، يعني مراد الإمام مالك رحمه الله وأهل المدينة هو أن يوصل الناس صيام 6 من شوال برمضان، ويظن بعض الناس بعد ذلك أنه تابع له، فإذا كان هذا مراده لا شك أن هذا من البدع. وأما إذا كان لا يخشى ذلك ويبعد عن رمضان فلا بأس به وهو وارد. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ثم اتبعه 6 من شوال، فليس المقصود بالاتباع التوالي كما يفهمه بعض الناس، أن اليوم العيد يفطر ثم يبدأ على طول 6 من شوال، ليس هذا المراد، إنما المراد 6 من شوال بيانية، من أي شوال صمت. نعم.
تم كتاب الصيام والحمد لله كما هو أهله وصلواته على محمد عبده ورسوله. كتاب الاعتكاف. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما. ذكر الاعتكاف. عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل بيت إلا لحاجة.
السند عندك ما هو موجود؟
لا
عن عروة بن الزبير بعدين
صحيح. أحسن الله إليكم. عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف. قال يحيى:
عمرة بنت عبد الرحمن هي زوجة عروة بن الزبير وهي ابنة عمي عروة بن الزبير بن العوام، وعمرة بنت عبد الرحمن لا ليست هذه أخرى. نعم، هذه فاطمة زوجة هشام بن عروة ابنة عمه. نعم.
قال يحيى: قال مالك: لا يأتي المعتكف حاجة ولا يخرج لها ولا يعين أحدا إلا يخرج لحاجة الإنسان، ولو كان خارجا لحاجة أحد لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها. قال يحيى: قال مالك: ولا يكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض والصلاة على الجنائز ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان،
وإلا يسمى مجاورا، ما دام يتصل بالتليفون ويروح يطلع هذا ما هو معتكف. نعم.
عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يعتكف هل يدخل لحاجته تحت سقف، فقال: نعم لا بأس بذلك. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا الذي الاختلاف فيه أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه، ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة أو يدعها، فإن كان مسجدا لا تجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه، فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه، لأن الله تبارك وتعالى قال: وأنتم عاكفون في المساجد، فعم ذلك فعم الله المساجد كلها ولم يخصص شيئا منها. قال مالك: فمن هناك جاز له أن يعتكف في المساجد التي لا تجمع فيها الجمعة إذا كان لا يجب عليه أن يخرج منه إلى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة.
أما الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فهذا حديث ضعيف، وإذا قيل بأنه صحيح فإن المراد لا اعتكاف كامل، جمعا بين عموم الآية وبين ما كان يفعله الصحابة وبين هذا الحديث لو صح. نعم.
قال يحيى قال مالك ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا يكون خباؤه في رحبة من رحاب المسجد. قال مالك ولم أسمع أن المعتكف يضطرب بناء أن يبيت فيه إلا في المسجد أو في رحبة من رحاب المسجد. ومما يدل على أنه لا يبيت إلا في المسجد قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قال يحيى قال مالك لا يعتكف أحد فوق ظهر المسجد ولا في المنار يعني الصومعة. قال يحيى قال مالك يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها حتى يستقبل باعتكافه أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها. قال يحيى قال مالك والمعتكف مشتغل باعتكافه لا يعرض لغيره مما يشتغل به من التجارات أو غيرها، ولا بأس بأن يأمر المعتكف بضيعته ومصلحة أهله وبيع ماله أو بشيء لا يشغله في نفسه، فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا أو أن يأمر بذلك من يكفيه إياه. قال يحيى وقال مالك ولم أسمع أحد من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا، وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال ما كان من ذلك فريضة أو نافلة، فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السنة، وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه، وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف. قال يحيى قال مالك والاعتكاف والجوار سواء والاعتكاف للقروي والبدوي سواء ما لا يجوز الاعتكاف إلا به. المالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد ونافعا مولى عبد الله بن عمر قال لا اعتكاف إلا بصيام، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. قال يحيى قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام. خروج المعتكف إلى العيد. حدثني يحيى عن زياد بن عبد الرحمن عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن أبا بكر بن عبد الرحمن اعتكف فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد بن الوليد ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين.
هذا فيه دلالة أن يحيى لم يسمع كل الموطأ من الإمام مالك مباشرة. انتبهتم له؟ يعني فيه بعض الأحاديث سمعها بواسطة، لا أدري ما هو السبب، هل كان بعيدا في وقت السماع أو أن أجزاء من الموطأ طافه،
يمكن شك في سماعه.
نعم يحتمل، إما لبعد بعده في المجلس أو أنه انشغل بشيء، هذا يحصل في المجالس أو غاب. نعم.
قال وحدثني عن زياد عن مالك أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهلهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس. قال يحيى قال زياد قال مالك وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا. قال يحيى قال زياد قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك قضاء الاعتكاف. عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه وجد أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فلما رآها سأل عنها فقيل له هذا خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر تقولون بهن، ثم انصرف فلم يعتكف ثم اعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. قال يحيى قال زياد وسئل مالك عن رجل دخل المسجد لعكوف في العشر الأواخر من رمضان فأقام يوما أو يومين ثم مرض فخرج من المسجد، أيجب عليه أن يعتكف ما بقي من العشر إذا صح أم لا يجب ذلك عليه، وفي أي شهر يعتكف إن وجب ذلك عليه؟ فقال مالك يقضي ما وجب عليه من عكوف إذا صح في رمضان أو غيره. قال مالك وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد العكوف في رمضان ثم رجع فلم يعتكف حتى إذا ذهب رمضان اعتكف عشرا من شوال. قال يحيى قال زياد قال مالك والمتطوع في الاعتكاف والذي عليه الاعتكاف أمرهما واحد فيما يحل لهما ويحرم عليهما، ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه إلا تطوعا. قال يحيى قال زياد قال مالك في المرأة إنها إذا اعتكفت ثم حاضت في اعتكافها إنها ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد أي ساعة طهرت ولا تؤخر ذلك ثم تبني على ما مضى من اعتكافها. قال يحيى قال زياد قال مالك ومثل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين في تحيض ثم تطهر فتبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك. عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجة الإنسان في البيوت وهو معتكف. قال زياد قال مالك لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه ولا مع غيرهما. النكاح في الاعتكاف. قال يحيى قال زياد قال مالك لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك ما لم يكن المسيس، والمرأة المعتكفة أيضا تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن المسيس. قال ويحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه منهم بالنهار. قال مالك ولا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف ولا يتلذذ بها بشيء بقبلة ولا غيرها. قال زياد قال مالك ولم أسمع أحدا يكره للمعتكف ولا للمعتكفة أن ينكح في اعتكافهما ما لم يكن المسيس، ولا يكره للصائم أن ينكح في صيامه.
المقصود بنكاح الملك يعني أن يشتري جارية، ولكن هل يجوز له أن يخرج ليشتري؟ هذا سؤال مهم. الجواب لا يجوز للمعتكف أن يخرج لبيع ولا لشراء إلا إذا كان لا بد منه، أما بيع وشراء في المسجد فلا يصح. نعم.
وفرق بين نكاح المعتكف وبين نكاح المحرم أن المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد الجنائز ولا يتطيب، والمعتكف والمعتكفة يدهنان ويتطيبان ويأخذ كل واحد منهما من شعره ولا يشهدان الجنائز ولا يصليان عليه ولا يصليان عليه عليها ولا يعودان المرضى، فأمرهما في النكاح مختلف. قال زياد قال مالك وذلك لما مضى من السنة في نكاح المحرم والمعتكف والصائم. كمل كتاب الاعتكاف والحمد لله على حسن عونه. كتاب ليلة
ممكن يكتب العقد، لكن هل يكتب العقد في المسجد؟ جائز. نعم.
كتاب ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسطى من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحها من اعتكافه، قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد من صبحها في ماء وطين فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها من كل في كل وتر. قال أبو سعيد فأمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد. قال أبو سعيد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف على جبينه وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة 21. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر. عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عبد الله بن أنيس الجهني قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل شاسع الدار فمرني ليلة أنزل لها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل ليلة 23 من رمضان. عن مالك عن حميد الطويل
طبعا أن عبد الله بن أنيس هو حديث واحد مرفوع في الموطأ. نعم.
عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أريد هذه الليلة في رمضان حتى تلاحى رجلان فرفعت فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة.
الحديث فيه دلالة أن المشاحة والاختلاف سبب لرفع العلم وفشو الجهل. نعم.
عن مالك أنه بلغه أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. عن مالك أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغ من العمل مثل الذي بلغ غيرهم من طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر. عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها. تم كتاب ليلة القدر والحمد لله كثيرا، وصلى الله على محمد وآله
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عندي اقتراح إذا يناسبكم الآن الصلاة، يعني كما ترون صلاة الفجر 5:30 ننتهي ولا لا؟ فما رأيكم أن نقرأ يوم الخميس من 5:30 إلى 7؟ ليش؟ لأن الجمعة مشكلة عندي أنا يوم الجمعة. لا أنا عشان ما أكون موجود من هذا الباب. بعد العشاء؟
شيخ يوم الجمعة يعني ما يكون في ولا درس ولا بس الأسبوعين؟
لا ما راح يكون ولا درس
يوم السبت الشيخ.
خلاص زين الشيخ كذا إذا يعني يوم الجمعة جدول الجمعة يكون يوم الخميس.
أي
خلاص زين
يعني يكون الموطأ الخميس خلاص الفجر سبحان يقول له بكرة ننتهي خلاص بعدين نشوف له وقت. شيخ مناسب الساعة كم دوامكم؟ أنا عندي دوام الساعة 8
7 في
دبي. أنا 8 في دبي. خميس بعد العشاء. ها؟ أنا مشكلة عندي سفر. يعني عندي الآن ارتباطات في الجمعة. لازم نشوف له وقت. عبد الرحمن.
الكل يحضر درس. ولا أحد.
ما راح أكون موجود الجمعة والسبت. ما راح خلص. دوامات. بنوقف. زين. سبحانك. الله أعلم. الحين ما أعرف إذا أعلننا في دروس